حفاظت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. مناورات للقوات البرية الإيرانية تحاكي عمليات هجومية، وقائد الجيش يتوعد بضربة قاضية لمن يهدد طهران. تقرير يكشف عجز سلاح الجو الصهيوني عن مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة لمحور المقاومة في أي حرب مقبلة. الاحتلال يواصل هدم المنازل وتوزيع الإخطارات في الضفة الغربية، ويعتزم شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية. إذن انطلقت في إيران مناورات اقتدار 99، والتي تنفذها القوات البرية في الجيش الإيراني عند سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وأكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن المناورات هدفها ردع العدو عن ارتكاب أي خطأ ضد إيران، لأنه سيواجه بكل حزم. من جهته القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي قال إن المناورات التي أجرتها إيران في الأيام 20 الأخيرة هي تحذير للأعداء من أن أبناء إيران عازمون على الدفاع عن بلادهم وحدودهم، مشددا على جدية الرسائل الإيرانية. التفاصيل تأتيكم في تقرير زميلة أسماء شاهين.
بعد البحر والجوفضاء أظهرت الجمهورية الإسلامية في إيران بعضا من قدرتها في البر. تكتيكات هجومية جديدة استخدمت فيها أسلحة من صناعة وطنية بالكامل نفذتها القوات البرية في الجيش الإيراني خلال المناورات الواسعة التي أقيمت قرب سواحل مكران جنوب البلاد. المناورات التي شاركت فيها الوحدات المجوقلة والقوات الخاصة والردع السريع بدعم من الإسناد الجوي للجيش نفذت بصورة هجومية وهادفة لأول مرة على مستوى القوات البرية، وتستهدف تقييم الجاهزية القتالية لوحدات القوات البرية للجيش في مواجهة التهديدات والانتقال السريع للقوات إلى مناطق المهام وفق الخطط المقررة. الرسائل التي تبعثها الجمهورية الإسلامية للعدو عبر سلسلة المناورات التي تجريها منذ أسبوعين جددها القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء إحسان سلامي، إذ أكد أن هذه المناورات تأتي في سياق التحذيرات الرادعة للعدو في محاولة استهداف أراضي الجمهورية الإسلامية ومصالحها.
ولی تنهایی ملتی که قوی شده بود.
إيران مستعدة للدفاع عن مصالحها وأراضيها، والظروف السياسية والأمنية ستتغير لصالح الشعب. الدفاع المقدس كان نقطة الانطلاق للتدريب على الصمود في الصعاب، وكان علينا المقاومة والوقوف في الساحات الصعبة. المناورات التي تجريها قواتنا المسلحة اليوم هي لتحذير العدو من ارتكاب أي خطأ في حساباته تجاهنا.
وكان قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرت حيدري قد أشار عشية المناورات إلى أنها تأتي بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على هيكلية وحدات القوات البرية للجيش عقب توجيهات الإمام السيد علي الخامنئي.
أما في الكيان الصهيوني، فقد كشف المفوض السابق لشكاوى جنود الاحتلال إسحاق بريك أن سلاح جو جيش الاحتلال غير قادر على مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة لمحور المقاومة في أي حرب مقبلة. المزيد في تقرير محمد الفقيه.
مرة أخرى يفضح مفوض شكاوى الجنود في جيش العدو الجنرال إسحاق بريك المنظومات والنظريات المهترئة لأسلحة الحرب الصهيونية الثلاث، فبعد الفضيحة الكبيرة التي أحدثها عندما كشف عدم صلاحية القوات البرية للحرب قام حديثا بما يعد فضيحة الفضائح عندما تحدث مفوض شكاوى الجنود عن تخلف خطط سلاح الجو الإسرائيلي وتأخره جدا نتيجة الغرور والغطرسة وضعف رؤساء الأركان في التعامل مع القيادة العليا للقوات الجوية، في حين أن إيران وحزب الله وجميع محور المقاومة مهيئون جيدا للحرب المستقبلية، مشددا على أنه من الملائم والضروري معرفة قدرات سلاح الجو الإسرائيلي الذي تحكمه مفاهيم سابقة فقدت قوتها الآن في مقابل التطوير الذي تخضع له جيوش عالمية في تصورها للحرب المستقبلية عبر تعزيزها بمئات الآلاف من صواريخ أرض-أرض والطائرات من دون طيار التي تغطي كامل إسرائيل برؤوس حربية تصل إلى مئات الكيلومترات في فقدان سلاح الجو الإسرائيلي على التعامل معها. ولفت بريك إلى الناحية التقنية والعملية، فنوه إلى أنه في مواجهة الأهداف العرضية التي تغير مواقعها أمام الطائرات من دون طيار يكون وقت استجابة الطائرة الإسرائيلية الحربية طويلاً ولا يسمح بالتعامل مع التهديد بشكل صحيح بحلول الوقت الذي تقلع فيه الطائرات وتصل إلى منطقة الأهداف البعيدة، ما يضعف بشدة القدرة الهجومية للطائرات المقاتلة. وأضاف بريك إن تهديد الصواريخ الدقيقة عنصر رئيسي وهام سيزداد مع مرور الوقت، حيث تتواصل دقة الصواريخ بوتيرة سريعة في إيران ولبنان، ويزداد تهديدها للمرافق الاستراتيجية مثل الموانئ الكبيرة ومحطات الطاقة الرئيسية والمطارات ومستودعات الطوارئ، وأيضا محطات تحلية المياه ومرافق تخزين الوقود والغاز والنقل والبنية التحتية الاقتصادية والمؤسسات الحكومية والعامة والمراكز السكانية. بريك انتقد عجز القيادة العليا للجيش الصهيوني عن المضي قدما في مواجهة التغيير، حيث لن يكون العامل المهيمن في الحرب المقبلة هو الطائرات المقاتلة المعادية، ولكن صواريخ أرض أرض وأرض بحر التي سيطلق منها محور المقاومة كل يوم الآلاف باتجاه الداخل، وستتسبب في كارثة لم تشهدها إسرائيل من قبل في ظل عجز سلاح الجو تماما عن الرد، وفق مفوض شكاوى الجنود في جيش الاحتلال الجنرال إسحاق بريك.
كشفت مصادر عبرية عن توجه حكومة الاحتلال للمصادقة على شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية. وقال موقع والا العبري إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه شرعنة 5 بؤر عشوائية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما سيتم الإعاز لما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية الأخرى في الفترة القريبة المقبلة من دون الحاجة إلى قرار حكومي بشأنها. هذا وهدمت قوات الاحتلال 11 منشأة تجارية في قرية عانين غرب مدينة جنين. يأتي ذلك ضمن عمليات الهدم المتواصلة التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة. التفاصيل في تقرير يوسف حمدان.
دون سابق إنذار وبتحرك من جرافات الاحتلال، قطعت أرزاق عدة عائلات فلسطينية كانت تنتظر قوت يومها في قرية عانين غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. هدمت قوات الاحتلال الصهيوني 11 محلا تجاريا أو ما يسمى بالأكشاك، والتي كانت تخدم المارين من المنطقة وكانت تعتاش عليها العائلات الفلسطينية في القرية، وذلك دون أي إنذار مسبق.
الساعة 5 الصبح فاجأنا بالجيش، أجوا هدموا 11 كشك، مع العلم أنه هذول 11 كشك معيشات ما يقارب 11 إلى 12 عيلة، وبدهم مع العلم أنهم أراضينا هذول موجودات هون، هاي الأراضي إنها لأهل عانين تحديدا.
ويستهدف الاحتلال الصهيوني المناطق الفلسطينية الملاصقة للجدار الفاصل بالهدم وقرارات منع البناء، وذلك تحت حجج أمنية واهية. كما يواصل الاحتلال عمليات هدمه وبوتيرة مرتفعة في المناطق المصنفة جيم، وذلك ضمن خططه الساعية إلى تفريغ هذه المناطق وتحويلها إلى تجمعات استيطانية أو مساحات أمنية تخدم الاستيطان. قبيل الانتخابات الصهيونية يسارع نتنياهو إلى البحث عن المزيد من الأصوات اليمينية على حساب الفلسطيني الذي يعيش في أرضه.
أخطرت قوات الاحتلال بهدم 8 منازل بعضها مأهول بالسكان وأخرى قيد الإنشاء في قرية دوما جنوب نابلس بالضفة المحتلة. كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم منشأة تجارية في منطقة الخرج في قرية دوما تعود للمواطن محمد دوابشة. وحول مشاريع الاحتلال الاستيطانية والاعتداءات المتواصلة على الأهالي، تحدث إلينا منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان بشار القريوتي.
طب هذه سياسة الاحتلال ليست الغريبة على أبناء شعبنا وعلى أرضنا الفلسطينية وتجاه سكان مناطق معزولة من الدفاع عن هذه الحقوق الشرعية التي يجب أن تكون محمية من الدول في العالم. ولكن الاحتلال في هذه الفترة وضمن سياسته العنصرية المتطرفة أصبح يضاعف اعتداءاته تجاه أبناء منطقتنا وأبناء شعبنا في عدة مناطق. في الأوان الأخيرة والفترة الأخيرة هناك عشرات القرارات الاستيطانية تم المصادقة عليها من قبل الإدارة المدنية التي حاولت بشتى الطرق تفريغ الأراضي الفلسطينية لإفتاح المجال للمستوطنين للسيطرة على هذه الأراضي. ومقابل ذلك يقوم الاحتلال بتسليم قرارات هدم وبناء تجاه هذه الأرى. في بلدة دوم هذا اليوم تسلمت 8 قرارات هدم لمنازلهم الواقعة في مناطق مصنفة جيم، كما يدعي أن هذه المناطق مناطق غير مسموح البناء بها. الاحتلال يسارع في تنفيذ هذه القرارات المتطرفة العنصرية تفسح المجال للمستوطنين للسيطرة على كل التلال الفلسطينية.
وفي مدينة القدس يواصل الاحتلال توزيع اخطارات الهدم ومنع البناء لمنازل المواطنين في قرية الولجة وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية ضمن ما يعرف بمشروع القدس الكبرى. المزيد في تقرير محسن ريماوي.
مشهد التهويد الذي يستهدف قرية الولجة منذ عام 1948 لم يترك للفلسطينيين إلا 20% من مساحة القرية، ويحاصرها الاحتلال بجدار الفصل العنصري وعزلها عن مدينة القدس. عدا عن عمليات الهدم للمنازل وإخطار المواطنين بحجة عدم الترخيص. ويسعى الاحتلال لمصادرة آلاف الدنومات لصالح مشاريعه الاستيطانية لعزل قرية الولجة وقرى الريف الغربي ببيت لحم عن محيط القدس المحتلة، عدا عن الحزام الاستيطاني الذي يحاصر هذه المناطق والمتمثل بما تسمى مستوطنة هار جيلو ومستوطنة بيتار عليت وربطهما بتجمع غوش عطسيون جنوب بيت لحم.
المخطط الإسرائيلي هو يعني عمليا ربط مستوطنة القدس كمستوطنة جيلو بتجمع الصهيون في غوش عطسيون، وبالتالي يعني الحزام الغربي لكرة الريف الغربي تم السيطرة عليه. بداية هذا المشروع تبدأ من الولجة، إذا لا سمح الله تم تنفيذ المشروع في الولجة يعني جميع أراضي الريف الغربي ستسقط في يد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.
إذن الاحتلال من خلال استيلائه على ما تبقى من أراضي الولجة يسعى لبناء 4000 وحدة استيطانية لتوسيعة مستوطنة هار جيلو الجاثمة على أراضي القرية. فمشروع ما يسمى بالقدس الكبرى يريد الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية كرابط بين مدينة القدس ومستوطنات بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.
وفي منطقة الأغوار يتخوف أهالي بلدة عين ساكوت من سيطرة الاحتلال والمستوطنين على أراضيهم بعد تسييج المستوطنين عين المياه التابعة للبلدة. إلى ذلك استباح المستوطنون أراضي تعود للمواطنين في منطقة خربة الفارسية ضمن عملية استهداف ممنهجة بعد سيطرة الاحتلال على معظم الأراضي ومصادر الري المحيطة بها. التفاصيل تأتيكم في تقرير رشا مصطفى.
تشهد الروابي الخضراء على قصة قرية تم تدميرها وتهجير أهلها إلى جانب 32 قرية أخرى في قضاء طوباس بمحافظة الأغوار الشمالية. جمال منقطع النظير وأراض خصبة كانت تشكل مصدر رزق لأهالي الساكوت، لكن الاحتلال سيطر عليها منذ أكثر من 4 عقود وحولها إلى منطقة عسكرية مزروعة بأربعة حقول ألغام. واليوم بات وصول الفلسطينيين إلى العين التي تغذي القرية محفوفا بالخطر بعد استيلاء مجلس المستوطنات عليها بشكل مفاجئ. لا يعلم الأهالي حقيقة نوايا الاحتلال، لكن كل المؤشرات تدل على مشروع تحويل النبع إلى متنزه للمستوطنين. قصة خربة الفارسية لا تقل مأساة، فهذه المنطقة التي كانت عامرة بالخضرة والحياة تحولت إلى ما يشبه الصحراء بعد تهجير معظم أهلها تحت وطأة اعتداءات الاحتلال. ومن بقي في المكان هم عشرات من المواطنين الذين يعتشون على الزراعات الحقلية وتربية المواشي، وتضاعفت صعوباتهم بسبب سيطرة الاحتلال على مصادر الري والمراعي الخصبة في محيطهم وسيطرة المستوطنين على أراض آخرها عدد من الدنومات منذ أيام في منطقة حمير. يتخوف أهالي الخربة من أن تهدم قوات الاحتلال بيوتهم مجددا في أي لحظة بعد أن حولت معظم أراضيهم ومحيطها إلى أراض عسكرية مزروعة بالألغام التي أدت إلى استشهاد عدد من أولادهم، لكن كثيرين منهم يصرون على البقاء ويؤكدون أنهم لا يرحلوا إلا إلى قبورهم.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. مناورات للقوات البرية الإيرانية تحاكي عمليات هجومية، وقائد الجيش يتوعد بضربة قاضية لمن يهدد طهران. تقرير يكشف عجز سلاح الجو الصهيوني عن مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة لمحور المقاومة في أي حرب مقبلة. الاحتلال يواصل هدم المنازل وتوزيع الإخطارات في الضفة الغربية ويسابق الزمن لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية. سمعنا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. من طهران إلى غزة، الأمة في مواجهة التطبيع. ضيفنا في هذا اليوم مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية الأستاذ مؤمن عزيز. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نستعرض كتاب موسوعة الهولوكوست الفلسطيني، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ مؤمن عزيز وحديثنا معه حول محورنا من طهران إلى غزة والأمة في مواجهة التطبيع، ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وفيها نطلع على مسار أو موقف القوى الفلسطينية من مسار الانتخابات بعد إصدار المراسيم الرئاسية، لنختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أعزائي المستمعين، نستمع الآن معا إلى فقرة إصدارات مع الزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعين الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على إصدار للباحث نواف الزورو الخبير في الشؤون الإسرائيلية تحت عنوان موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح. أصدرت هذه الموسوعة في جزئها الأول عن دار مجدلاوي للنشر والتوزيع في عمان بالتزامن مع الذكرى 70 للنكبة الفلسطينية واغتصاب فلسطين. يشتمل الجزء الأول من الموسوعة على 4 أبواب و22 فصلا، يضاف إليها شهادة للدكتور إيلان بابيه حول التطهير العرقي الصهيوني للفلسطينيين، وكذلك القرارات الدولية والعربية المتعلقة بالتقسيم وقضية اللاجئين، وقراءة ختامية للجريمة الصهيونية المفتوحة عبر 5 فصول ومشاهد. أعزائي المستمعين، يشتمل الباب الأول من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح للباحث نواف الزورو على 4 فصول تغطى كلها بالمعلومة الموثقة والتحليل العلمي والأدبيات الأيديولوجية التوراتية والسياسية الصهيونية التي كانت ولا تزال تسوغ للصهاينة اقتراف الجرائم والمحارق المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني. ويختتم الباب بشهادة للدكتور إيلان بابيه الذي يتحدث عن سياسات التطهير العرقي التي اقترفتها التنظيمات والكيان الصهيوني والتي يتوقع أيضا اقترافها. أما الباب الثاني الذي يشتمل أيضا على 4 فصول فيتطرق إلى التطبيقات العملية على الأرض وإلى تلك المجازر الجماعية المفتوحة بحق الشعب الفلسطيني منذ ما قبل إقامة الكيان الصهيوني بعقود، مرورا بالمجازر التي اقترفتها التنظيمات الصهيونية خلال حرب عام 1948 وعلى مدى 70 عاما من النكبة. مستمعينا الكرام، الباب الثالث من موسوعة الهولوكوست الفلسطيني المفتوح لمؤلفها نواف الزورو والذي يتضمن 7 فصول، فيسلط الضوء على قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ بدايتها عام 1948، مستعينا في ذلك بالكم الهائل من الوثائق والقرارات والمشاريع المتعلقة باللاجئين وحق العودة، ويستخلص أيضا الاحتمالات المترتبة على قضية اللاجئين ومشاريع تصفيتهم عبر توطينهم في أماكن اللجوء. أما الباب الرابع من الموسوعة فيواصل خلال 7 فصول كاملة تسليط الضوء على الهولوكوست الفلسطيني المستمر لعرب 48، وذلك عبر فضح سياسات التهجير والتمييز العنصري المفتوح بحق أهل فلسطين، وهو من أشد وأخطر أشكال الهولوكوست الفلسطيني. عودة إلى الاستوديو.
أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم أناديكم. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأطول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب.
التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم من طهران إلى غزة، الأمة في مواجهة التطبيع. نحور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين. ما الأهمية التي كرسها مؤتمرات طهران وغزة في مواجهة مسار التطبيع ومركزية القضية الفلسطينية؟ ما الخطوات العملية المطلوبة بعد عقد المؤتمرين والتوصيات التي تمخضت عن أعمالهما؟ ماذا عن عنوان محور المقاومة اليوم في مواجهة مسار التطبيع وما المطلوب عمليا على الأرض؟ شهدت العاصمة الإيرانية طهران عقد مؤتمر برلماني عبر العالم الافتراضي شارك فيه ممثلون نحو 20 دولة إسلامية وعربية تمحور حول القضية الفلسطينية. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال في كلمته بالمؤتمر إن إيران باستضافتها للمؤتمر تؤكد أن فلسطين قضية موحدة وجامعة إلى جانب المقاومة. من ناحيته أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المقاومة استطاعت أن تخلق حالة من التوازن مع العدو وواصلت تطوير قدراتها بمساعدة الجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتوازي مع مؤتمر طهران انطلقت في غزة أعمال المؤتمر الدولي لإعلان عام 2021 عاما لمواجهة التطبيع بمشاركة شخصيات عربية وإسلامية شددت على التمسك بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة. قراءة أعمال مؤتمري طهران وغزة تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
في قطاع غزة انطلقت أعمال المؤتمر الدولي لإعلان عام 2021 عام مواجهة التطبيع بمشاركة عربية وإسلامية ودولية وتحت شعار الشعوب ضد التطبيع والقدس تجمعنا. جاء التأكيد هنا على الحقوق الفلسطينية التي لا تسقط بالتقادم رغم كل المؤامرات ومشاريع التصفية.
هي رسالة واضحة أن الشعوب الحرة، الشعوب العربية الحرة ستسقط حتما هذه الموجة، موجة التطبيع، وهي رسالة نراها بشكل واضح عند المثقفين في كثير من الدول العربية وحتى في الدول التي هي من يعني متجهة نحو التطبيع.
هي رسائل كثيرة إذن يسعى المجتمعون هنا ومعهم الأحرار حول العالم لتأكيدها في مواجهة مؤامرة بيع القدس والحرب المفتوحة التي يمارسها الاحتلال والمساومون على القضية الفلسطينية وثوابت الأمة.
هذه الندوات وهذه المواقف الرافضة للتطبيع سواء كانت عربية أو دولية، هندية وجنوب أفريقية وأمريكا اللاتينية وأسيوية، هذه الأصوات والمواقف تعبر عن وحدة الموقف العربي الشعبي وتعبر عن التمسك بفلسطين قضية مركزية وأن العدو الصهيوني الأمة هو العدو المركز الأمة ولا يمكن استبداله تحت أي ظرف.
وبينما يمثل هذا الحدث توثيقا عالميا في مساندة ودعم الحق الفلسطيني، تبقى القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة. يجمع هؤلاء على ضرورة استنهاض طاقات الشعوب في وجه العدو المركزي للأمة.
لابد من التركيز على تحصين وعي الشعوب، وهذا يتطلب عملا على كل المستويات الثقافية والفنية والأكاديمية ومحاولة حماية وعي الأمة.
حالة الوعي التي تشكلها الأمة العربية والإسلامية أكبر بكثير من هذه الأنظمة، ونحن حقنا الفلسطيني سيبقى ثابتا رغم كل التخاذل الذي تشكله الأنظمة العربية.
وقد أقر المجتمعون سلسلة من الفعاليات التي تمثل خارطة الطريق القادمة لإسقاط مؤامرة التطبيع ومشاريع التصفية عام 2021.
شكرا للزميل محسن الباري. ولمزيد من تسليط الضوء نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز المسؤول في دائرة الإعلامية، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين الفلسطينية، ولكن بعد قليل. نرحب بالأستاذ مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. سيد مؤمن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك سيد مؤمن. فيما يتعلق بموضوعنا في هذا اللقاء من طهران إلى غزة، الأمة في مواجهة التطبيع تحت شعار القدس تجمعنا ضد التطبيع، شهدت العاصمة الإيرانية مؤتمرا برلماني بالتوازي مع مؤتمر شهده قطاع غزة تحت شعار العام 2020 عام مواجهة التطبيع. ما الأهمية التي يشكلها عقد هذه المؤتمرات؟
يا أخي العزيز، بداية الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله الأطهار، أما بعد
الله.
بداية تحية لكم ولمستمعينا ومستمعيكم الأكارم، ونحن في قطاع غزة وفي فصائل المقاومة وفي فلسطين المحتلة، عندما تخرج هذه الأصوات في المؤتمرات الشعبية والجماهيرية والمؤتمرات الوطنية والمؤتمرات الإعلامية، عندما نعلي هذا الصوت اليوم وفي كل يوم وفي كل حين ونقول بأن هذا التطبيع هو خيانة وأن هذا التطبيع هو طعم غادرة لتضحيات أمتنا ولشهداء أمتنا ولكل معاني الرذولة وكل معاني النخوة وكل معاني الأصالة وكل المعاني الأصيلة لأمتنا الإسلامية والعربية، هو خيانة لكل معاني التضحية والفداء والإباء التي تعودنا عليها في أمتنا. يأتي هذا التطبيع ليضحد ولينهي هذه الفترة من العزة والإباء والفخر والكرامة من أجل الحفاظ من هؤلاء المطبعين واللاهثين وراء سراب التطبيع، لكي يحافظوا على كراسيهم وعلى عروشهم، ينبطحوا أمام الإدارة الصهيونية، أمام الإدارة الأمريكية وأمام العدو الصهيوني، ويزدادوا ذلا فوق ذلهم من أجل الحفاظ على عروشهم وعلى كراسيهم.
طيب،
لذلك هذه المؤتمرات اليوم تحمل أهمية كبيرة من أنها تعلي الصوت وتعلن الرفض التام والرفض القاطع لمثل هذا الخيار ولهؤلاء المتمسكين بهذا الخيار، ولنقول بأن فلسطين ستبقى وما زالت هي أرضنا وسنبقى متمسكين بها ولن نفرط بذرة تراب منها.
طيب، من طهران ومن غزة انطلقت الرسالة المشتركة كما ذكرتم لمواجهة التطبيع، لكن ما العامل الذي ترسخه هذه الرسالة المشتركة على مستوى معادلة الصراع مع العدو وبالتالي على مسار القضية الفلسطينية؟
أخي العزيز، العامل المشترك ما بين فلسطين أو غزة المحاصرة وغزة المقاومة وطهران الإباء والجمهورية الإسلامية هو مشوار المقاومة، وهو خيار المقاومة، وهو خيار دحر هذا العدو الصهيوني عن أراضينا العربية والإسلامية، وأيضا خيار دحر هذا العدو الأمريكي أيضا عن أراضينا العربية والإسلامية. اليوم هذا الخيار الذي تنتهجه محور المقاومة وتنتهجه الجمهورية الإسلامية وتتمسك به فصائل المقاومة في غزة وتتمسك به كل الجبهات المقاومة لهذا العدو الصهيوني، إلا ما هي رسالة قوة ورسالة وحدة في الميدان ووحدة في الفكر والنهج، ورسالة تمسك بفلسطين وبهم فلسطين كقضية مركزية للأمة، وأيضا هي رسالة توحد للعدو الصهيوني بأنه العدو الأوحد لهذه الأمة وسيبقى كذلك مهما حاول هؤلاء المطبعين أن يغيروا من وعي الأمة وأن يعملوا على كي وعي الأمة الحرة والواعية والمقاومة، ستبقى فلسطين هي كذلك، وسيبقى الأحرار هم الذين يتمسكون بهذه القضية ويدافعون عنها في كل المحاور.
طيب، مؤتمر طهران عقد على مستوى برلماني شاركت فيه نحو 20 دولة عربية وإسلامية، ماذا في انعكاس هذه المشاركة على مسار التطبيع الذي كرست خطواته بعض الرسميات العربية؟
يعني أخي العزيز، هذا المؤتمر يعزز بأن خيار التطبيع وخيار المطبعين هو يمثله بعض من المتنفذين والحكام العرب وليس الشعوب العربية والحاضنة الواعية الإسلامية والعربية التي تؤمن بفلسطين كقضية مركزية للأمة وتؤمن بأن العدو الصهيوني هو العدو الأوحد والأول لها. لأجل دلالة واضحة بأن هؤلاء الحكام لا يمثلوا شعوبهم ولا يمثلوا إلا أنفسهم ولا يمثلوا إلا ما يحكمون، ولكن الشعوب الإسلامية والعربية هي شعوب واعية، وحضور البرلمانات الإسلامية والعربية في مثل هذه المؤتمرات يدلل دلالة واضحة بأن هؤلاء الحكام الخون والمطبعون اللاهثون وراء هذا السراب لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمثلون شعوب الأمة الحية والحرة، ولا يمثلون إرادة هذه الشعوب الحرة والواعية.
طيب، الكلمات في المؤتمرين ركزت على دور المقاومة، الرؤية الاستراتيجية في مواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية. إذن العنوان الأساس هو محور المقاومة. ما التوقعات لمستقبل هذا المحور على أرضية ما تشهده المنطقة ككل من أحداث؟
يعني أخي العزيز، رأينا استهدافات كبيرة لمحور المقاومة من قبل العدو الصهيوني والعدو الأمريكي في المنطقة، وكانت هذه الاستهدافات تتمثل باستهداف شخصيات وباستهداف مقدرات ومكونات وعناصر القوة في الأمة وعناصر القوة لدى محور المقاومة، ولكن على غرار وعلى مقابل ذلك لم نجد هناك تهاون ولا ضعف ولا تنازل ولا ذل من محور المقاومة وجبهات المقاومة التي تؤمن بمقاومة هذا الاحتلال وتؤمن بحقية شعبنا بمقاومة هذا العدو الصهيوني، وتؤمن بأن فلسطين هي قضية المحورية والقضية الاستراتيجية للأمة.
نعم.
مثل هذه المؤتمرات تعزز هذا الخيار وتعزز بأن الرأي الصائب هو رأي والرأي الاستراتيجي هو الرأي الذي يؤمن بالبندقية من أجل تحرير فلسطين، وأن المقاومة هي الخيار الأنجع لدحر هذا الكيان عن أراضينا الإسلامية والعربية وعن أرضنا المحتلة فلسطين. محور المقاومة اليوم يمثل رأس الحربة في مواجهة الغطرسة والهيمنة الصهيونية الأمريكية في المنطقة.
نعم.
لأجل ذلك هذا الاستهداف الذي نراه من مثل الاستهدافات للقيادات في محور المقاومة مثل الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وأيضا استهداف مقدرات وعناصر القوة لمحور المقاومة، هذا كله ضرب من السراب عندما يريد هذا الكيان وهذه القوة الأمريكية في المنطقة والغطرسة الأمريكية تريد أن تزيل وتضعف محور المقاومة وأن تثني محور المقاومة عن قضية فلسطين. هذا كله ضرب من السراب وضرب من الوهم، عندما الحقيقة الدامغة والواضحة والجلية أن فلسطين كانت وستبقى هي رأس الحربة وهي الخيار الاستراتيجي للأمة وهي كاشفة العورات وفاضحة المنافقين.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ مؤمن عزيز، مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة الجهاد الإسلامي. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، كيف تتناول القوى الفلسطينية مسار الانتخابات بعد إصدار المراسيم الرئاسية.
الرأي الفلسطيني. وسط ترحيب بعض الأطراف الفلسطينية، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على 3 مراحل، وذلك في محاولة لإنهاء انقسامات داخلية طال أمدها. تأتي هذه المستجدات في ظل شكوك من البعض في أن تحدث أول انتخابات عامة منذ 15 عاما تغييرا أو حتى في إجرائها من الأصل، هذا فيما لا تزال العقبات أمام إجراء الانتخابات ضخمة جدا، وبدون تذليلها ستكون العملية معرضة للفشل، وتشمل العقبات الخلافات الداخلية بشأن التفاصيل. أما خارجيا فمن المرجح أن ترفض الولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك الاتحاد الأوروبي التعامل مع أي حكومة فلسطينية تشمل حركة حماس. هذا وفيما تسود حالة من التفاؤل الشديد الشارع الفلسطيني بعد الابتسامات والضحكات التي شهدتها أروقة اللقاءات بين الفصائل ورئيس لجنة الانتخابات المركزية السيد حنا ناصر الذي جاء إلى قطاع غزة محملا بالبشريات. وأجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006 وأسفرت عن فوز حماس بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس. هل تطوي الدعوة للانتخابات صفحة الانقسامات؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والمتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، والذي يقول حول تحديد مواعيد الانتخابات والمراسيم الرئاسية بشأنها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترحب حركة حماس بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسية. وهنا تؤكد الحركة حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه. عملت حركة حماس طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، وأبدينا مرونة عالية إيمانا منا بأن العهدة للشعب ويجب أن تكون في يد الشعب. كما نؤكد بكل قوة على أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة وشفافة يعبر فيها الناخب الفلسطيني عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي قدما دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملة في القدس والداخل والخارج، وصولا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية عمل وطني فلسطيني شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني وكافة مخططاته. وحتى يتم تحقيق ذلك كله يجب الإسراع في عقد حوار وطني فلسطيني شامل يشارك فيه الكل الفلسطيني دون استثناء.
إذن كما استمعنا، المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم يقول إن حركة حماس ترحب بصدور المراسيم الرئاسية وتؤكد حرصها الشديد على إنجاحها في القدس والداخل والخارج، وصولا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية عمل وطني فلسطيني شاملة لمواجهة الاحتلال وكافة مخططاته. ومن حركة حماس إلى لجان المقاومة ألوية الناصر والقيادي في اللجان أبو مجاهد، الذي تحدث عن إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقول:
إنجاح هذا المسار مطلوب على المستوى الفلسطيني الداخلي، هو ضرورة عقد اجتماعات تضم كل الفصائل الفلسطينية وإجراء حوار وطني شامل ومعمق لبحث يعني الأمور التي يمكن من خلالها أو نستند من خلالها إلى جو صحي نرتقي به لأن يكون هناك انتخابات حرة ونزيهة تستطيع من خلالها أن نشكل المرجعيات الفلسطينية تدعم لمصلحة شعبنا ومصلحة مقاومتنا ومصلحة مواجهتنا لهذا العدو الصهيوني على مستوى عقود من الزمن. هذا الإرث الذي الموجود وهذا الاستحقاق المرتبط بالعمل التشريعي الفلسطيني مهم والرئاسي مهم، وأيضا الأهم من ذلك هو انتخابات المجلس الوطني التي عنوانها منظمة التحرير الفلسطينية، وهذه منظمة بكل وضوح، هذه المنظمة اسمها منظمة التحرير الفلسطينية، أي أن وظيفتها هي تحرير فلسطين، ووظيفتها هي جمع وحشد كل الإمكانيات لمواجهة هذا العدو الصهيوني وهذا الكيان الصهيوني. يجب إعادة بناء منظمة التحرير بشكل عاجل، مثلما أن هناك جهد في موضوع الحوار المعمق لبحث آليات وأجواء تناسب موضوع الانتخابات التشريعية، يجب أن تكون هناك أجواء تناسب أيضا إعادة بناء منظمة التحرير. استحقاقات كثيرة على المستوى الوطني تحتاج للجميع أن يقف أمام مسؤولياته ونبذ الخلافات الداخلية وصولا إلى تحقيق وحدة وطنية حقيقية، لأن المعترك الانتخابي الذي ربما نسير باتجاهه خلال الفترة المقبلة أيضا هناك التزام مرتبط بما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولة تصفية على مستوى تنفيذ صفقة القرن، وأيضا المؤامرات التي تحاك من قبل الكثير من الدول المتطبعة مع العدو الصهيوني، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت وعدا للاحتلال الصهيوني بممارسة عدوانية على أبناء شعبنا وتفويضه باختضام الأرض ومنحهم سفارة في القدس. كل ذلك يتوجب علينا استحقاق بأن نقف أمام مسؤوليتنا وأن نؤيد ونشارك ونشارك معا في الهم الوطني الفلسطيني تحت مظلة حوار وطني معمق على هذا الأساس. ونحن موقفنا كلجان مقاومة في فلسطين نتدارس الموقف الوطني فيما يتعلق موضوع الانتخابات من عدم المشاركة في هذه الانتخابات، وبالتأكيد سنتخذ خلال الأيام القليلة المقبلة موقفا يكون منحازا إلى شعبنا ومنحازا إلى مقاومتنا.
إذن كما استمعنا فإن لجان المقاومة وعلى لسان القيادي فيها أبو مجاهد تؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتشكيل مرجعيات فلسطينية ونبذ الخلافات وصولا إلى تحقيق وحدة وطنية حقيقية لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. ومن لجان المقاومة إلى الجبهة الشعبية والقيادي في الجبهة ماهر مزهر الذي تحدث إلينا بالقول:
نحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حتى هذه اللحظة لن نعطي جواب قطعي وواضح بأن الجبهة الشعبية لن تشارك في الانتخابات التشريعية القادمة. الجواب في الجبهة الشعبية حسب ما صدر في البيان الذي صدر أمس عن الجبهة، وهو أن الأولوية والأساس والمدخل هو باتجاه الحوار الوطني الشامل المبني على الشراكة السياسية، المبني على الشراكة التنظيمية، المبني على إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه أن يكون مدخل لإنهاء الانقسام. ولكن أن تصدر هذه المراسيم لتكون سيفا مسلطا علينا من أجل إجراء الانتخابات، وكما بدأ الحديث أن اللقاء المزمر عقد في القاهرة سيتناول مواضيع وأجندة محددة تتعلق بالانتخابات بالآلية المتبعة فيها تتعلق بالقضاء والمحاكم والتمكين إلى آخره، كل هذه القضايا ليست هي المدخل الأساس يبدأ الحوار الوطني الشامل ليؤسس لمرحلة جديدة من الوفاق الفلسطيني ومن إنهاء الانقسام الأسود. موقف الجبهة واضح وبين، الأساس هو أن نذهب للحوار الوطني الشامل تلقاها في بداية شهر فبراير القادم، هذا أولا. ثانيا فيما بعد ما ينتهي الحوار ما هي القضايا التي سيتم مناقشتها، ما هو جدول أعمال هذا اللقاء، ستجتمع الهيئات المركزية في الجبهة سواء اللجنة المركزية العامة أو المكتب السياسي ليناقش ويقرر ما هي مصلحة شعبنا وما هي أولويات شعبنا للحفاظ على الثوابت وعلى المقاومة وعلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وفي تلك اللحظة سنحدد المشاركة من عدمها. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار، ونعطي الأولوية للحوار الوطني الشامل تلقاها الذي بناء عليه ستتعثر ما هو القرار الذي سيتخذ.
إذن كما استمعنا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى لسان القيادي فيها ماهر مزهر
ترى أن الأولوية هي في إجراء حوار وطني شامل وإعادة بناء منظمة التحرير كمدخل لإنهاء الانقسام والتأسيس لمرحلة جديدة من الوفاق الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية وطنية، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات. ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية والقيادي في الجبهة علي فيصل، حيث تحدث حول الانتخابات الفلسطينية بالقول:
أنا أعتقد أن المراسيم الخاصة بالعملية الانتخابية تقع في جوهر العمل الفلسطيني الذي امتد بحوارات متواصلة من أجل رأب الصدع وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وهو خطوة من هذه الخطوات التي كانت بمثابة القرارات التي اتخذتها أيضا اجتماعات الأمناء العامين في رام الله وفي بيروت. نحن نعتقد أن الانتخابات يجب أن تكون جزء من الاستراتيجية الوطنية التي من شأنها أن تستعيد الوحدة وتنهي الانقسام الفلسطيني، وخاصة أن التراتبية القائمة البداية بالمجلس التشريعي ثم الرئاسي ثم المجلس الوطني وفق تواريخ وجدول زمني هام، ولكن الأهم يبقى أن يجري الالتزام فعلا بهذه المراسيم وأن يجري الالتزام بالقوانين التي تتيح للجميع المشاركة بشفافية وبنزاهة، وأن يحترم الجميع نتائج العملية الانتخابية، وأن نحتكم إلى قانون التمثيل النسبي الكامل سواء في التشريع أو المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة أن المجلس الوطني الفلسطيني هو بيت القصيد، لأنه يستعيد إذا ما نجحت هذه العملية الانتخابية بناء منظمة تحرير على أسس ديمقراطية وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ومجلس مركزي. كثيرا ما جرت دعوة إلى الانتخابات ولم يجري الالتزام لا بالجدول الزمني ولا بالآليات الناظمة للعملية الانتخابية، ونحن نقول أن المجلس الوطني يجب أن يجري انتخابه وفقا لما قررته اللجنة التحضيرية التي انعقدت في بيروت وبمشاركة الكل الفلسطيني، والتي قالت بضرورة إجراء على أساس التمثيل النسبي الكامل في الداخل والخارج، وقد حدد قوام المجلس الوطني ل 350 عضو حتى لا يكون فضفاضا وحتى لا يكون عبارة عن جمعية عمومية بل عن هيئة تشريعية جدية تدير العمل الفلسطيني وتعيد الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني وتضع آلية واستراتيجية نضالية وكفاحية فلسطينية تستعيد زخم الحركة الوطنية الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الحديث عن إجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، حيث تباينت المواقف حول إمكانية أن تؤدي الانتخابات إلى تحقيق الوحدة وطي صفحة الانقسام. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميل حيدر البهبهاني والزميل عبد الله محمد معد فقرة الرأي الفلسطيني.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء، يهزنا يهزنا عزنا
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
الأرض والذاكرة. صروح
قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 25 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 525 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية سروح 18,563 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة والنبير بين والأراضي اللبنانية. قدر عدد سكان قرية سروح عام 1945 حوالي 1000 نسمة. في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية سروح وهجرت أهلها البالغ عددهم في حينها 1140 نسمة، وأقاموا على أراضيها عام 1949 مستوطنة شومرا ومستوطنة إيفن مناحم، في العام 1960 وكفار روزنفيلد في العام 1967 وشتولة في العام 1969. بلغ عدد لاجئي قرية سروح عام 1998 8,411 لاجئاً حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
طيب نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناك هو للفتح مبين أصفر عونك غنت فيك جنين